السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ورحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بعد. أحبابنا الكرام، ما زلنا مع سلسلة جوارحك أمانة، سلسلة اللي ما شاء الله عملت فتح لنا أبواب وخيوط احنا بندق عليها الباب لأول مرة. بتحاول دايما السلسلة دي بتوضح لنا كتير من الأخطاء اللي ممكن بعض الناس بيقع فيها وهو مش واخد باله وخطرها، ولابد ان احنا نبعد عنها علشان أضرارها علينا كبيرة جدا. احنا ما زلنا مع الجريحة التانية، هي جريحة البطن، وقلت لكم المقصود بيها أكل المال الحرام والعياذ بالله، وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كتير من مسألة أكل الحرام. قلت لكم قد إيه المال الحرام ده عبارة عن إنسان بالضبط داخل كده لمكان محاط بصور ومكتوب عليه انتبه حقل ألغام. داخل جوه الحقل ده، هو ده الحقل ده، الألغام دي المهلكة دي، ده المال الحرام بصوره، الربا والرشوة وأكل مال اليتيم وغير ذلك من الأموال المحرمة والعياذ بالله. احنا اتكلمنا الدرس اللي فات عن الربا وحكمها في الإسلام وتحرمها وليه ربنا سبحانه وتعالى حرمها وإيه العقوبات المترتبة على اللي يأكل أموال الناس عن طريق الربا. النهاردة هنتكلم عن مرض جديد من الأمراض اللي للأسف بسبب شهوة البطن وقع فيها كتير من الناس، وهي أكل الرشوة والعياذ بالله، استحلال الرشوة والعياذ بالله. ودي كارثة من الكوارث اللي للأسف عمت وطمت في هذا الزمن. أولا احنا شايفين وعملين نسمع كل يوم فلان اتقبض عليه برشوة 150 مليون، وفلان اتقبض عليه رشوة بكام مليون، وفلان كان شغال في الضرائب بقى معاه كام، وفلان. أولا جزى الله خيرا كل من قبض على الناس دي وبيخلص المجتمع منهم ومن فسادهم، ربنا يا رب يجزهم خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مصر وأن يطهر بلاد العالم الإسلامي كله من هؤلاء الفسدة المفسدين في الأرض. الرشوة مرض من الأمراض الخطيرة اللي سبحان الله هو كان وسم ظاهر وواضح لليهود. أكتر حاجة كانت ظاهرة وواضحة في اليهود استحلالهم والعياذ بالله للحرام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم وأكلهم السحت. السحت هنا بمعنى الرشوة والعياذ بالله. الرشوة ربنا سبحانه وتعالى سماها لينا بعدة مسميات، منها النبي سماها رشوة فقال لعن الله الراشي والمرتشي، ومنها في القرآن ربنا سبحانه وتعالى سماها سحت. الرشوة مأخوذة من رشا الحبل اللي هو كان بيتحط فيه الدلو علشان ينزل لقلب البير تحت يطلع مية. الحبل ده اسمه رشا، اتسمى بكده لأنه لا يتوصل للمال أو للماء إلا عن طريق هذا الحبل. الرشوة كده في كتير من الأوقات الإنسان منا لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بدفع الرشوة، أو العياذ بالله الناس التانية اللي بتحاول تحق الباطل أو تبطل الحق عن طريق الرشاوي المحرمة والعياذ بالله، لا يصلون إلى مرادهم إلا عن طريق هذه الرشوة، المال اللي العلماء شبهوه بالحبل اللي بينزل به الدلو أو الجردل عشان يطلع مية من قلب البئر. المسمى التاني اللي ربنا سماه لنا في القرآن للرشوة، ربنا سبحانه وتعالى سماه لنا سحت، سماها سحت وأكلهم السحت. السحت معناه الإهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى فيسحتكم بعذاب، قول موسى للسحرة لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. أصل السحت هو شدة الإهلاك، وكأن ربنا سبحانه وتعالى سمى السحت باسم العقوبة اللي ممكن الإنسان يعاقب بيها. السحت أو الرشوة ما تدخلت في بيت فإنها تهلك أهل هذا البيت كما سيأتي الآن. كذلك أيضا سميت في القرآن هذه الرشوة، سميت بالهدية على لسان بلقيس لما قالت لجنودها ومجلس المجلس الحربي أو المجلس بتاعها، لما قالت أن هي هتبعت لسيدنا سليمان مال ترشي بي، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا هشوف الناس، أنا هبعت لسليمان الملك العظيم ده هبعت له هدية كده وشوفه هو بيجي بالهدايا هيجي بالرشوة ولا لا. إذا كان بيجي بالرشوة فده ملك من الملوك الفاسدين، فإحنا سهل علينا أن إحنا ننتصر عليه. أما إذا رفضها وإيده طلعت نظيفة فده معناه أن ده ملك عادل وملك يقيم الحق في الأرض، وبالتالي احنا لا طاقة لنا به ابدا. فلما جاء سليمان اي الرسول الذي بعث بالهدية، فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. احنا مش بتوع دنيا، احنا مش بتوع عشاوي، احنا مش بتوع مال حرام. ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وسبحان الله، مكن الله عز وجل سليمان في الأرض، وأصبحت مملكة سليمان مملكة عظيمة قوية في الوقت اللي كان من أهم الشعارات المرفوعة في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام، بل أنتم بهدياتكم تفرحون. إحنا مش كده. كذلك أيضا ذو القرنين عرض عليه الرشوة، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هنديك رشوة مقابل أن أنت تعمل لنا جدار بيننا وبين يأجوج ومأجوج. ذو القرنين قال لهم مش أنا بتاع الرشاوي، ولكن ما آتاني الله بل ساعدوني أن أنا أبني هذا البناء، ولم يقبل أن يأخذ منهم هذه الرشوة. كل قائد ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن قائد مكن له في الأرض كان من أبعد الناس عن الرشاوي. حبوا في يوم من الأيام يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل بيقبلوا الرشوة ولا لأ، علشان يقدروا يشوفوا هل النبي ستقام له دولة ولا لأ. لما فتح الله خيبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عبد الله بن رواحة علشان يحسب النخل بتاعهم هيطلع ثمر قد إيه، بحيث النبي كان له نص ثمر خيبر. فعبد الله بن رواحة كان هو اللي راح يعمل المأمورية دي، بتسمى عندنا في الفقه خرص النخيل، انه يقدر النخيل جايب زرع قد ايه، جايب بلح قد ايه، والنبي ياخد نصه. فلما وصل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الى يهود خيبر كانوا قد جمعوا له من ذهب او حلي نسائهم، كل واحدة تصدقت بحاجة من الذهب كده وراحت لعبد الله بن رواحة بعد ما جمعوا الذهب ده كله وقالوا له ده هدية لك على ان تخفف عنا. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه والله يا معشر يهود أنتم أبغض الناس إلى قلبي، أنتم أبغض الناس إلى قلبي، وهذا لا يحملني على أن أظلمكم في أموالكم شيئا. فعندها قال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وستقوم لمحمد دولة عظيمة في الأرض. ليه؟ لأن إذا كان ده الجندي بتاعه اللي هو ما سرقش، اللي هو ما ارتشاش، اللي هو ما خدش الأموال الحرام، فصدقوني انها تقام دولة عظيمة جدا للإسلام. الدولة القوية اللي نقدر فيها نقنع أبناء هذه الدولة والموظفين في هذه الدولة ان الرشاوة مش شاي ولا هدية، ده حاجة محرمة، دي حاجة محرمة ربنا سبحانه وتعالى حرمها. لما فتح الله تبارك وتعالى بلاد فارس في زمان وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضاق بيت مال المسلمين بكثرة الغنائم والأموال، أمر عمر بن الخطاب الجند أنهم يفتحوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأموال والغنائم توضع في هذا المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بن الخطاب دخل وبيبص على الغنائم كده فلقى التاج بتاع كسرى، يعني ده رمز البلد، التاج العظيم بتاع كسرى مرمي في الأرض كده. فقال فأخذه عمر بعصا كانت في يده وقال أقوام عفوا عن مثل هذا إنهم لأمناء. فمؤيلين كلمة سيدنا عمر هو فعلا بتمثل الواقع، قالوا يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو خنت لخانوا. أنت من البداية ما كنتش بتقبل المال الحرام، فكل أمتك كل أمتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بقت أمة قوية. الخلافة في زمن عمر كانت قوية جدا، لأن كان أكتر حاجة بيراعيها عمر وبيدقق فيها عمر أن الإنسان اللي أنا عينته والي على مكان معين أخباره إيه، وهل يا ترى بياخد فلوس من الناس ولا لأ، بيقبل الرشاوي ولا لأ. حدث موقف في زمن عمر رضي الله عنه أنه في يوم في السوق واقف سيدنا عمر في قلب السوق فلقى إبلا عظاما ثمانا سمانا، إبل عظيمة كده، فبيسأل إبل من هذه؟ قالوا هذه إبل عبد الله بن عمر، إبل ابنك، الإبل بتاعت ابنك دي، جمال بتاعت ابنك. فقال فنادى على ابن عمر فقال يا ابن عمر ما هذه الإبل؟ قال إبل اشتريتها بمالي ثم جعلتها ترعى مع إبل الصدقة. إبل الصدقة بدأت أبعت معها الإبل بتاعتي كمان علشان تأكل وترعى في أرض الله سبحانه وتعالى. فقال بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، ترسل إبلك مع إبل الصدقة حتى يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر بيع إبلك وخذ رأس مالك وما زاد فرده في بيت مال المسلمين. الأمة القوية اللي تقدر تقنع أبنائها إن الرشاوي دي مهلكة للمجتمع كله. الأمم القوية اللي تقدر تقنع الموظفين فيها إن كل جنيه هيتاخد من حرام ده هيكون نار على صاحبه في الدنيا ونار على صاحبه في الآخرة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد غاية الاجتهاد انه يبني المجتمع النظيف اللي ما تتحطش في يوم من الايام في ايد حد فيهم رشوة حرام وتكون مقبولة. علشان كده نزلت الايات ونزلت والنبي تكلم بالاحاديث اللي اتحرم على الناس الرشوة. وانا لا اعلم جريمة مالية في القرآن ذمها الله عز وجل زي جريمة الرشوة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الذين يأكلون الرشاوي، اللي عايز يروح يجدد رخصة في المرور، اللي عايز يروح مصلحة حكومية يخلص ورقة، اللي عايز يعمل حاجة لازم يدفع علشان تمشي مصلحتك. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت. الناس دي ربنا لا يطهر قلبها أبدا، لأن القلب اللي في يوم من الأيام الجسد اللي فيه قلب تغذى هذا الجسد على الرشاوي المحرمة، صدقوني في الوقت ده أسود القلوب أصحاب الرشاوي والعياذ بالله، أصحاب الرشاوي والعياذ بالله. تلاقي دكتور من الدكاترة شركة الأدوية راحت له في يوم وقالت له احنا عايزينك تكتب الدواء ده على كل روشتة انت بتطلعها، في مقابل ده احنا نطلعك انت وزوجتك رحلة ألمانيا ولا رحلة بريطانيا ولا رحلة أمريكا، ولا هندهن لك العيادة بتاعتك، ولا هنجيب لك شاشتين LCD تحطهم في العيادة، ولا ندفع لك كذا، ولا تروح يومين في مارينا وهكذا. وبالتالي قصاد الرشوة اللي خدها من هؤلاء اللي هم شركات الأدوية بدأ يكتب الدواء ده لكل مريض سواء كان محتاج الدواء أو مش محتاج، من باب أنه يحقق التارجت بتاعه أو النسبة بتاعته في المبيعات علشان ياخد الرشاوي بتاعته ويستحلها. للأسف بتكون النتيجة الناس دي ربنا سبحانه وتعالى بيهلك حياتها كلها، بيهلك حياتها كلها في إيه؟ في سبحان الله أول ما يصاب أحدهم بيصاب في ابنه، بيصاب في أولاده. والله يا أخوانا كنت قاعد مع دكتور من فترة طويلة شوية، فكان بيكلمني عن سبب توبته وسبب التزامه وسبب هدايته. بيقول سبحان الله هو كان طبيب قلب، كان سبحان الله بيقول لي أنا كنت دايما بتوع الأدوية يجوا يقولوا لي خد كذا قصاد أنك تدفع تحط الدواء ده مع روشتات، وغني فقير كنت دايما أحط عليه الدواء رغم أنه غالي جدا، وأقول له ابنك لو ما خدش الدواء ده هيموت، فحققت تارجت كبير جدا. بيقول لي سبحان الله وبعد فترة أفاجأ ان ابني عنده مرض نادر، هو عبارة عن 3 حالات في كل 1,000,000 حالة على مستوى العالم بيجي لها المرض ده، وكأن ربنا سبحانه وتعالى حب يدوقني من نفس ألم الناس ان انا كنت زمان ارهقهم في مسألة الدواء علشان استحل الرشوة اللي انا كنت باخدها من شركات الأدوية. ربنا يا رب يعافيني وإياكم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حذرنا كتير من مسألة أكل الحرام، وعلى رأس أكل الحرام أكل الرشاوي. قال الله سبحانه وتعالى بعد آيات الصيام مباشرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. دي نزلت في الناس اللي والعياذ بالله ممكن ترشي من أجل أن يحكم لها، ممكن في يوم من الأيام تعطي فلوس لقاضي أو لحد علشان والعياذ بالله تأكل أموال الناس بغير وجه حق، أو في يوم من الأيام يأكل أموال الناس بغير وجه حق وهو عنده حجة وعنده لحن في الكلام، حجته بتبقى قوية ألحن في الكلام من خصمه فيحكم له. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس دي ربنا ربي يعافينا وإياكم منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن في حجتي أقوى في حجته ألحن في حجته من بعض، فإذا حكمت لأحد من مال غيره بغير وجه حق فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. أخطر مشكلة النهاردة إن الناس تستحل الرشاوي باسم الهدية، أخطر مشكلة النهاردة إن أنا ما مشيش أحوال الناس إلا بالهدية. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن اليهود وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، قال الله لبئس ما كانوا يعملون. أسوأ عمل عملوه سعيهم الدائم والعياذ بالله لأكل الرشاوي وأكل أموال الناس. قال الله سبحانه سماعون للكذب أكلون للسحت. قال ابن مسعود وبه قال جماهير المفسرين كانت اليهود ترتشي في الحكم. القاضي قاعد قدامه اتنين، فواحد منهم يطلع مبلغ ويديه للقاضي قبل القضية، فبالتالي يحكم القاضي له. فربنا قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطردهم تماما من رحمته، ربنا طردوا من رحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. وفي زيادة لأحمد والرائش. مين الرائش؟ اللي بيمشي بين الاثنين. أنا عارف إن المصلحة دي اللي بيخلص فيها فلان وبياخد 1000 جنيه، وفي واحد عايز يخلص حاجة في المكان ده، فأنا أقول له إيه أنت عايز تخلص حاجتك، طب في أعرف حد هو بياخد 1200 جنيه، ياخد هو 200 ويدي اللي في المصلحة 1000 ويمشي له حاجته. ده اسمه الرائش، ده اسمه الرائش اللي والعياذ بالله، اللي والعياذ بالله يدخل في اللعن. يعني ايه لعن الله الراشي والمرتشي؟ والله يا اخوانا لا يمكن ابدا بحمل الاحوال. تجد انسان استحل على نفسه في يوم من الايام اموال الناس، وبدا يقبل منهم الرشاوي وياخذ منهم اموالهم بغير وجه حق. ما انا مش قادر اوصل لحقي غير لما ادفع، مش قادر اخد حقي غير لما ادفع، مش قادر ادفع الظلم عن نفسي غير لما ادفع، اضطريت ان انا ادفع. فلما دفعت هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول انك انت لانك مظلوم مش قادر توصل لحقك فدفعت، الاثم ده على اللي اخذ الرشوه، الاثم العقوبه اللي تنزل. النبي قال اللعنه، اللعنه معناها يطرد من رحمه الله، يطرد من رحمه الله. حد من قرايبنا كان شغال في مؤسسه حكوميه كبيره، كانت مسؤوله عن مزادات واراضي دوله وحاجات من كده. كان هو ومعاه 2 شغالين. هو ما شاء الله كان من الناس اللي ايديها نظيفه جدا، عمرها ما اكلت حرام، وكان معاه 2 كمان شغالين معاه. الاثنين دول يجي لهم حد يقول لهم انا عايز الارض دي او المزاد ده يرسى عليا، ويدي لهم مبلغ ويدي لهم فلوس ويدي لهم اموال كتير جدا. الاثنين قبلوا. واحد منهم الكانسر كان بيقطع في جسمه جزء جزء، انتشر في الجسم كله لدرجة انه ما كانش بيبقى قادر ان هو يقوم يدخل الحمام، لانه التعب بتاع الالام، الام هذا المرض كانت مبهدلة جدا. المرض كان بياكل في جسمه عقوبة للمال الحرام. والتاني فضل ياكل حرام، ما اقتنعش ابدا ان دي عقوبة من ربنا لصاحبه، فضل ياخد حرام ياخد حرام لحد ما ريحته طلعت. وتعرف عند ناس كتير جدا انه مرتشي، النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والجهات دي كلها بدأت تبعت له حد ككميم، بدأوا يصوروه صوت وصورة، وللأسف هو الآن في السجن، هو الآن في السجن بعد ما اتفضح على الدنيا كلها ومقالات في الجرايد باسمه والعياذ بالله، فضيحة وتشهير، وأصبحت فضيحته في كل مكان. كل واحد من الاثنين دول كان عايز يضمن لنفسه والأولاده حياة سعيدة، ولكن زي ما قلت لكم من بداية الجزئية دي، جزئية الحديث عن جارحة البطن، اوعى تظن في يوم من الايام انك تكون سعيد بمال حرام. واحد منهم عمال بيتقطع يوم ورا التاني بالمرض، والتاني فضيحة، وبعد ما كان عايز يضمن لأولاده حياة سعيدة هو فضح أولاده وفضح نفسه وفضح الناس كلها بسبب هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى لبئس ما كانوا يعملون. أسوأ عمل ممكن الإنسان في يوم من الأيام يعمله أنه يقبل هذه الرشاوي المحرمة. عايز أقول لكل واحد في مصلحة حكومية، الرشوة مش كوباية شاي، الرشوة حاجة حرام. الرشوة النبي سماها غلول، والغلول مأخوذة من الأغلال التي توضع في أعناق الناس يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، معاذ بدأ يتحرك ورايح اليمن، بعت النبي وراء صحابي بسرعة، جاب معاذ ورجع من الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ يا معاذ أتدري لما بعثت إليك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الرشاوي اللي الناس دي خدتها في الدنيا غصبا عن عين الناس وبغير رضا الناس، يوم القيامة هذه الرشاوي تتحول إلى أغلال توضع في رقاب هؤلاء المرتشين ليقذفوا بسببها إلى نار جهنم. هي أغلال من نار لتحرق هؤلاء، عفاني الله إياكم. اوعوا في يوم من الأيام تسموا الأشياء بغير مسمياتها. مفيش حاجة اسمها هدية، مفيش حاجة اسمها كوباية شاي، في حاجة اسمها غلول، في حاجة اسمها رشوة، في حاجة اسمها سحت، في حاجة اسمها دمال حرام. تعالوا نكمل ولكن بعد هذا الفصل القصير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء به يحمله يوم القيامة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكل واحد كان النبي بيبعته عمل من الأعمال اللي تخدم دولة الإسلام. لكل موظف النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الكلام ده، مفيش في يوم من الأيام حد هياخد حاجة بغير وجه حق زي الرشاوي وغيرها، إلا يوم القيامة يأتي يوم القيامة وهو يحمل هذا على كتفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. مفيش إنسان في يوم من الأيام خان الأمانة إلا ويأتي يوم القيامة يسأل عنها يوم القيامة. دكتور كبير في مستشفى كبيرة من مستشفيات مصر، متخصص في جراحة طب الأطفال، يجي له حد مريض ومستشفى حكومي، يجي له حد مريض ومعاه ابنه المريض الفقير، يجي له حد فقير معاه ابنه مريض سنتين ثلاثة أو أشهر عنده مشكلة في القلب ولازم تعمله الجراحة دي، يقول له انتظر دورك بعد 600-700 واحد استنى 5-6 شهور. طب يا دكتور علشان خاطرنا، طب نعمل ايه، طب كذا، يقول له والله احنا ممكن نعمل لك كذا ونعمل لك كذا، بس انت لازم تدفع كذا عشان نقدم لك دورك شوية وندخلك، وياخد فلوس من الناس قد كده والناس فقيرة محتاجة. سبحان الله، إيه لا يأخذ شيئا بغير حقه إلا أتى به يوم القيامة. دخل الأمانة في دور في المستشفى، ممكن الطفل ده يخش، لا انت بعد 7 شهور فيأسهم تماما، ويعيني المريض الأب يحس ان ابنه خلاص بيموت بين ايديه. طب انا ممكن اعمل اي حاجة يا دكتور، بس دخله المستشفى واعمله عملية، خلاص ادفع 20,000 جنيه، ادفع 30,000 جنيه، ادفع 50,000 جنيه على سبيل الرشوة، وإلا ابنك يستنى دوره بعد 6-7 شهور. طب أنا لما دفعت 20,000 جنيه ابنه عمل العملية تاني يوم. الدكتور ده اللي بياخد الرشاوي دي يوم القيامة هو كده أولا عمل كذا جريمة. الجريمة الأولانية خيانة الأمانة، الجريمة التانية قبول الرشوة. خيانة الأمانة، عبد الله بن سعود بيقول يوم القيامة ولا يخون أحد أمانته يوم القيامة إلا مثلت له الأمانة يوم أن ضيعها تمثل له يوم القيامة فتهوي هذه الأمانة في النار، فيقول الله تبارك وتعالى له أدي أمانتك، فيقول أي رب وكيف أؤدي أمانتي وليس ثم دينار ولا درهم، فيقال هذه هي الأمانة التي ضيعتها، الأمانة هي اللي انت ضيعتها، فينزل الفلوس اللي خدها من الفقير المسكين ده ينزل النار عشان يجيب الأمانة 20-30 ألف يحطهم على كتفه ويجي يطلع فوق علشان يؤدي الأمانة، تسقط هذه الأمانة من على كتفه فيهوي وراءها في النار فيأخذها فيضعها على كتفه، وهو خارج من النار تهوي هذه الأمانة. قال ابن سعود فهو يهوي وراءها أبد الآبدين في نار جهنم، عمال يتحرق في النار لأنه في يوم من الأيام خان الأمانة وأبى الرشاوي، والعياذ بالله. ربنا يا ربي عافين وإياكم من المال الحرام ومن صور المال الحرام. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء به يوم القيامة يحمله. حتما ولابد الإنسان اللي بيرتشي ده، اللي في يوم من الأيام أنا يعني عايز أخلص مصلحتي، أنا من حقي أعمل كده، اترفض. أنا طالع بامتياز في الجامعة وعايز أبقى معيد، متعنتين جدا ومش عايزين يخلوني أبقى معيد غير لما أدفع، لما دفعت اتعينت معيد، مش أنا بتكلم عن حد. في الحالة دي أنا معيش فلوس مش قادر أدفع، جا واحد تاني دفع بقى هو المعيد وأنا بقيت بره في الشارع. ربنا يا ربي يعافيني وإياكم من مثل هذه الأمور. صدقوني اللي قبل في يوم من الأيام الرشوة دي على نفسه حياته كلها رعب، حياته كلها هم، حياته كلها غم. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين، سنين سنوات الجدب والمجاعات والغلاء وغير ذلك. وقال وما من قوم يظهر فيهم الرشا، تبدأ الرشوة تنتشر فيهم إلا أخذهم الله عز وجل بالرعب، قال الساعات رحمه الله معلقا على هذا المعنى، قال أخذهم الله بالرعب، مكن أعداءهم منهم فأصابوهم بالرعب. واقع العالم الإسلامي الآن، مكن الأعداء منا بسبب والعياذ بالله هذا المال الحرام. وبعضهم قال السعاتي برضو بيذكر هذا الأمر، الإمام أحمد بن البنا السعاتي بيقول أو بالمرض اللي بيقبل الرشاوي ده، ربنا يا ربي عافيني وإياكم ربنا بيبتليه بأمراض بيفضل بسببها عايش رعب هو امتى يموت، ويروح للدكتور ده يكلم الدكتور اللي جنبه بالانجليزي وهو عيني قاعد مرعوب وهو بيقول له ايه بالانجليزي، ويروح يكشف ويروح يعمل أشعة وتحاليل، الدكتور يشوف أشعة كده يبرق يقوم هو مرعوب. أخذهم الله عز وجل بالرعب. أعرف حد، ربنا يا رب يهدي، وفي كل مجال من مجالات الحياة فيه الكويس وفيه الوحش، حد كان بيقف عسكري مرور وكان أي ميكروباص رايح أي ميكروباص يجي ياخد منه مبلغ من المال. أنا أعرف الراجل ده لما جالي المسجد وهو مبتلى بمرض شديد جدا جدا في القلب، وكان تعبان جدا تعبان جدا، وكان ربنا يا رب يعافيني وإياكم، يقول لي أنا عايز أشوف حل، أنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يكرمني، أنا نفسي ربنا يشفيني، أنا حاسس إن أنا بين عشية وضحاها هموت. فهو عمال يقول لي الكلام ده، افتكرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول إن مفيش أمة يظهر فيها الرشوة إلا ويبتليها الله عز وجل بالرعب، رعب الأمراض ورعب الأوبئة اللي بتنزل على الناس دي والعياذ بالله، لأنهم أخذوا أموال الناس بغير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا فرطكم على الحوض، أنا هستناكم يوم القيامة على الحوض. الناس في عز حر القيامة والشمس خلاص دانت من الرؤوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا هستناكم على الحوض، فلا ألفين أحدكم، أوعوا حد فيكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة أو رقاع تفت، يقول يا محمد يا محمد أدركني. أقول له إني لا أملك لك من الله شيئا، أنا مش أقدر أعمل لك حاجة. ليه؟ لأن أنت الحقوق اللي عندك دي حقوق ناس، ما أقدرش أعمل لك حاجة. لو قادر يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحر ده، ولا النبي قادر يشفع له، لأن في حقوق بينه وبين الناس، في حقوق بينه وبين الناس لكل واحد بيرتشي. ربنا يا رب يعافينا وإياكم. خد بالك إنك يوم القيامة هتقف أنت واللي أخدت منه الرشوة بين ايدينا ربنا يوم القيامة، واللي خد واللي انت خدت منه فلوس يقول يا رب الراجل ده خد مني فلوس بغير وجه حق، خدها وغصبني على كده وقال دي كوباية شاي، ده دي اكرامية، ده دي هدية، ده دي مش عارف ايه. يا رب انا ما كنتش مسامح، ويا رب لو ما كنتش اديته الفلوس دي ما كانش اداني حق، يا رب انا عايز حقي كامل. اللي خد رشوة حتى وان كانت بسيطة جدا صدقوني والله والله يقف بين ايدين ربنا الموقف ده. حد مدير ادارة عندنا في الاوقاف من الناس اللي انا بحبها جدا وبعزها جدا، ومن الناس احسبها ان شاء الله من الطيبين الصالحين اللي ربنا سبحانه وتعالى فوقه بسرعة علشان يرجع عن طريق غلط كان ماشي فيه. كنت سبحان الله كان بيعمل عملية لزوجته وانا كنت معاه يوميها، فبيقول لي انت عارف ربنا اكرمني بايه؟ قلت له اكرمك بايه؟ قال لي زمان اول ما تعينت مفتش كان بعض المفتشين زمايلنا بيقولوا ايه انزل لف على الأئمة اللي مش موجود قول له هنديك مخالفة مقابل ان وهشيل مخالفة مقابل انك تديني مبلغ معين. فبيقول كنا طبعا ايمان فلوس قليلة ومش عارف ايه، فكنت انزل مثلا 4-5 مساجد ودي مخالفات للأئمة وقول لهم انتوا عندكم مخالفات. بعد شوية يتصوا عليا طب احنا اسفين، طب مش احنا مش قد الخصم ولا قد التحقيق، خلاص كل واحد يدفع مبلغ معين. بيقول لي اول مرة في حياتي اعمل حاجة زي كده، خدت من الامام 30 جنيه وخدت من كل عامل من العمال 20 جنيه، كانوا 3 عمال قد 60 والامام 30 يعني 90 جنيه، قول 100 جنيه. بيقول انا عندي 4 اولاد. يقول لي والله لفيت على المساجد ولميت المبلغ ده وانا راجع لقيت زوجتي بتقول لي الحقنا بسرعة ولادك الاربعة تعبانين. رحت ابص لقيت العيال تعبانة جدا فمحتاج طبعا دكتور، طب هشيل الاربعة ازاي؟ فطبعا لو رحت للدكتور هياخد مبلغ معين، انما لو الدكتور جه هياخد مبلغ اكبر. فبيقول لي والله صرت على دكتور جه الدكتور خد على كل واحد 60 جنيه، انا جبت 90 جنيه جبت 100 جنيه، كل واحد منهم خد 60 جنيه، 60 في 4 ب 240، وكتب لكل واحد دواء ب 100 جنيه ادي 400 جنيه على 240، دخلنا في مبلغ وقدره. يقول لي والله فضل العيال تعبانين، والله بيقول انا نزلت الدكتور من هنا وجبت الدواء طلعته من هنا ونزلت على الامام والعمال اللي انا خدت منه فلوس قلت لهم خدوا فلوسكم انا مش عايز حاجه، الا فشى فيهم الرعب. سبحان الله ربنا يرعبوا على اولاده. بس ده انسان كان كويس بيئته كويسه، ممكن كان هياخد حاجه غلط او حاجه حرام، بس ربنا سبحانه وتعالى فوقه بسرعه رجعه بسرعه. فده الانسان العاقل. في ناس بقى والعياذ بالله ماشيه في الطريق ماشيه 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 وتلاقي سبحان الله الرعب في حياتها لا يتوقف أبدا، والضياع في حياتها لا يتوقف أبدا، فضلا إخواننا وإخواتنا عن الرعب اللي يقابلوه يوم القيامة بس وهم واقفين كده عند في مرحلة القصاص، وكل واحد يقول لهم يا رب الراجل ده خد مني فلوس، يا رب الراجل ده خد مني فلوس بغير وجه حق. يا نهار أبيض، أمر خطير جدا جدا جدا. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعت حد من موظفين الدولة علشان يأتي بأموال الزكاة من قبيلة معينة، وهو راجع جاب فلوس كتير، فبيقول للنبي هذه لكم، دي أموال الزكاة يا رسول الله، وهذا لي، هذا أهدي لي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده، خطف في الناس خطبة معروفة مشهورة، فقال ما بال أقوام، ما بال أقوام أبعثهم فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر هل يهدى إليه أم لا، يقعد في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا، ألا من أخذ شيئا أو كتم شيئا إلا كان غلولا يغل به يوم القيامة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هو بيقول له يا رسول الله ده هدية، حد اداني هدية، إنما قال له طب اقعد في بيت باباك ولا مامتك كده وشوف حد ممكن يهديك ولا لا. هي دي النقطة اللي لازم توصل لينا إخواننا وأخواتنا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا أنه لا يحل لنا أن نأخذ مال أحد بغير طيب نفس. ولو في يوم من الأيام الإنسان اللي أنت بتقول ده هو عطينا بتاع دي هدية، طب أنت لو سألته بينك وبينه بلاش أنت تسأله، خلي أي حد من الواقف في الطابور وراه أو قدامه يسأله كده أنت راضي وأنت بتدي الراجل ده الفلوس؟ هيقول لا أنا مش راضي، أنا بدي له فلوس، ده ربنا يا رب يعذبه بالفلوس دي. حدش بيبقى راضي ان تأخذ منهم من هذه الأموال بهذه الصورة. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يحل لعامل أو موظف في الدولة أن يأخذ مالا من أحد على سبيل الهدية علشان يخلص له أمور أو يخلص له مصلحة من المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا والعياذ بالله من الرشاوي التي يستحق صاحبها اللعن في الدنيا والآخرة، يستحق صاحبها اللعنة في الدنيا والآخرة. سبحان الله، قد إيه الرشاوي دي لها ضرر شديد جدا على المجتمعات ولها مفاسد كتيرة جدا جدا على المجتمعات. هي ليه الرشاوي بتنتشر في المجتمع؟ واحد، نظرا لقلة الوازع الديني في قلوب كتير من الناس، تجد دائما الإنسان اللي أهله ربوه تربية دينية شرعية صحيحة لا يقبل أبدا المال الحرام ده، إنما والعياذ بالله اللي بعيد تماما عن الدين وبعيد تماما عن حياة الملتزمين سهل عليه جدا أنه يقبل رشاوي. سبحان الله، إحنا ياما شفنا ناس شغالين في الحي، المكان ده العمارة دي ما تشيلش إلا ثلاث أدوار بس، الأساس اللي محطوط لها ما يشيلش إلا ثلاث أدوار بس، يروح يرشي حد في الحي يطلع برج تسعة أدوار، وبعد أيام نفاجأ بكارثة إن البرج وقع على الناس اللي فيه. سبحان الله، ده بسبب ايه؟ ده بسبب الرشاوي، ده بسبب الرشاوي اللي بتحدث للأسف في المجتمعات. ممكن نلاقي دكتور من الدكاترة معمل من المعامل اداله رشوة، كل حد هيجي للمعمل انت ليك نسبة انت ليك كذا، فبيبعت ناس تعمل تحليل وهي مش محتاجة اصلا. شوفوا قد ايه الكذب والخيانة وغش الناس وصل لأي درجة من الدرجات. ممكن واحد ممكن يتوظف في مكان معين وده حقه الرسمي او الحكومي اللي الحكومة وضعاه، ولكن مش هنعينك غير لما تدفع مبلغ معين. قد ايه سبحان الله الدنيا، طب انا معيش، فاصبحت الكفاءة ممنوعة، الانسان الكفء ممنوع، والانسان اللي هو مش اهل اصلا بقى هو اللي موجود في هذا المكان. سبحان الله، وتتنقلب الامور وتتشقلب الاحوال، ويصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم يخون فيها الامين ويؤتمن فيها خائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. الموازين اتقلبت ليه؟ في رشاوي موجودة، في رشاوي موجودة. الرشاوي لما وجدت شقلبت كيان البلد، شقلبت كيان البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نقص الوازع الديني. اتنين، قلة المراقبة، وده أمر احنا بنحطه أمانة في رقبة كل واحد في يوم من الأيام ربنا جعله مسؤول في هذه البلد أو في بلاد المسلمين، رقابة العمال أو رقابة الموظفين، إن تكون عندنا هيئات قوية، هيئات قوية لا تفرق أيا كان الشخص. لو في يوم من الأيام خد جنيه حرام احنا نجيبه ونحبسه، احنا نجيبه ونحبسه. غياب الرقابة او ضعف الرقابة، او ان ممكن يكون في الرقابة دي ذات نفسها هو اصلا ممكن بيكون مرتشي فبيعدي الحد وبيسيب حد. احنا عايزين بالفعل، ودي امانة بنحطها في رقبة كل المسؤولين في بلاد المسلمين، خلوا فيه جهاز رقابي كويس جدا على الموظفين بحيث يمنع اي قضية من قضايا الفساد. ثلاثة، عايزين الاعلام يكون لدور، عايزين الإعلام يكون له دور إعلام هادف، مش إعلام قائم على الرأس والغنى والعري وبناته وأولاده بيحبوا في بعضه وحياة كلها والعياذ بالله بعيد تماما عن واقعنا. ياريت الإعلام بتاعنا يكون إعلام هادف، ياريت تعملوا لنا فيلم عن مصير إنسان كان مرتشي وياما أذى ناس وياما بهدل الناس. عايزين تعملوا لنا فيلم عن دكتور ياما أذى الناس المرضى اللي كانوا بيكشفوا عنده في المستشفى. عايزين تعملوا لنا فيلم عن مدرس ما بيشرحش في المدرسة عشان الأولاد ياخدوا عنده دروس آخر النهار. ياريت تعملوا لنا أفلام وكليبات متعلقة بهذا الأمر بحيث نمنع تماما قضايا الرشوة في هذه البلاد، لأن أكتر حاجة بتضيع بلدنا وبتضيع بلاد المسلمين إن الرشاوي تبقى موجودة فيها. خمسة، لابد من سن قوانين وعقوبات رادعة لكل إنسان يكون فاسد. ممكن النهاردة القانون يكون فيه ثغرات، اللي واخد 100 مليون جنيه رشوة ولا 50 مليون جنيه رشوة ولا 30 مليون جنيه رشوة ممكن يستخدم بعض الثغرات في القانون ويطلع بعدها بشوية. احنا محتاجين تكون في عقوبات رادعة لهؤلاء الذين يقبلون الرشاوي ويضيعون حقوق الناس. وانا من وجهة نظري ان اقوى عقوبة اذا كان هو بيقبل الرشاوي عشان بيحب المال ان عقوبته تكون فلوس، مش هنديله راتب وهنفرض عليه مبلغ من المال لازم يسدده، تكون العقوبات مادية، لأن أكثر حاجة هتأدب هؤلاء الذين يحبون المال حبا جما إن إحنا ندفعهم فلوس إنه يشهر بهم، وتكون العقوبات راضعة بحيث أي حد يفكر في يوم من الأيام إنه يرتشي إنه يخاف ويترعب من مثل هذه العقوبات. كذلك أيضا دور الدعاء والمشايخ والفضلاء ربنا ربي يجزيهم خير. عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مسألة الرشوة في القرآن جاب بعدها على طول الآية اللي بعدها على طول جاب بعدها دور العلماء دور الرهبان. قال تعالى ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. بص ربنا بيقول الآية بعدها إيه، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون في المرة دي راحة للعلماء وراحة لأهل الفضل من أهل العلم، راحة لهم لأنهم لم يتكلموا في مسألة الرشوة وتحريم الرشاوي وتحريم أخذ هذا المال من الناس بغير وجه حق. فربنا ذم اتنين، ذم اللي يأكل الربا وذم العالم اللي يشوف ده ولا يتكلم ولا ينصح ولا يذكر بالله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة أضرار الرشوة على المجتمع، طبعا أضرار الرشوة على المجتمع كبيرة جدا فوق ما يتخيلها أي إنسان، فوق ما يتخيلها أي إنسان. واحد، انقلاب الموازين. بالرشوة بتنقلب الموازين، لأن أي حد النهاردة هيبقى فوق هو اللي معاه فلوس بس، مش الكفاءة، مش أصحاب العلم، مش أصحاب الخبرة، مش هم دول اللي هيطلعوا، إنما اللي هيطلع هو صاحب الفلوس. معاك فلوس تبقى فوق، معاكش فلوس خليك تحت، فتنقلب الموازين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما سئل يا رسول الله متى الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والأمر بيوسد لغير أهله للأسف بسبب الرشاوي اللي بتكون منتشرة للأسف داخل المجتمعات. اتنين، تعسير مصالح الناس. تعسير مصالح الناس. أنا النهاردة رحت بالفعل، أنا عارف المكان ده كله رشاوي، بس رحت من باب الإعذار أمام الله، رحت وحاولت أن أنا أخلص الأوراق، ينقلوني من شباك لشباك ومن مكان لمكان ومن حتة لحتة وبهدلوني آخر بهدلة، وفي النهاية ما عملوش اللي أنا عايزه. كلمت حد خلص لي الورقة وأنا واقف، بس أنا قلت من باب الإعذار أمام الله عز وجل. حسيت فعلا أنه بيعصروا جدا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، يا رب شق عليه زي ما هو بيشق على الناس. ثلاثة، من أخطر أضرار الربا والعياذ بالله الخراب، الخراب اللي بينزل على البلاد اللي أصبحت قائمة على الفلوس والمحسوبيات وعلى الأموال المحرمة. يقينا المال الحرام لما بينتشر في مكان بيجلب لصاحبه الخراب. خمسة، ضياع الأمانة وضياع الحب بين الناس وضياع التآلف بين الناس. أصبحت العلاقة بين الناس هتدفع كام وهتدفع إيه وهتدفع لمين، وعلى قد ما تدفع أنت هتطلع. أصبحت النهاردة العلاقات بين الناس مشرذمة مقطعة متفرقة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. دورنا في مواجهة الرشوة مهم، تعليم الناس ان الرشاوي حرام، مش حاجه اسمها هديه، مش حاجه اسمها كذا، مش حاجه اسمها كذا، ده امر طبعا لازم يكون واضح للناس كلها. عندنا بعض المسائل بس للاسف الوقت انتهى، نكملها باذن الله تبارك وتعالى الدرس الجاي مع صور ايضا من المال الحرام اللي بعض الناس بتقع فيه وهي لا تشعر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا اياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.